أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. صدق الله العلي العظيم. هذه السورة المباركة أثارت جدلا قديما وحديثا بين المفسرين من الفريقين، والجدل يتركز على أنه من المقصود من عبس ومن كلمة تولى؟ هل المقصود هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم أن المقصود شخص آخر كان جالسا في مجلس النبي؟ القصة تبدأ هكذا: أن رجلا باسم ابن أم مكتوم وكان فاقد البصر كهلا لا يتمكن من المشي بشكل كامل، أتى إلى مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان من المؤمنين المسلمين السابقين إلى الإسلام في مكة، جاء لطلب النصيحة والموعظة من رسول الله، جاء إلى مجلس النبي كي يستلهم من النبي دروس الإسلام وأحكام الشريعة والموعظة وما أشبه. وكان النبي حسب بعض الروايات مشغولا ببعض الكبار، وحسب روايات أخرى كان مشغولا مع أصحابه، فورد المجلس وتخطى القوم إلى أن وصل قريبا من النبي وقال: يا رسول الله أفدني، علمني مما علمك الله. بعض المفسرين يقولون أن النبي عبس بوجهه أو عبس في وجه هذا البصير الأعمى الفقير وتولى عنه، أعرض عنه. وبعض المفسرين الآخرين وهم المفسرون الشيعة يقولون إن هناك رجلا كان جالسا في أصحاب رسول الله هو الذي عبس في وجه هذا الأعمى. ليس المهم الآن في أول الحديث بيان
أحقية هذا الجانب أو ذلك الجانب. إن شاء الله في آخر الحديث نبين كل الأدلة المفصلة لما ترويه كتبنا وتفاسيرنا عن أئمتنا المعصومين على أن المقصود وسبب النزول لهذه السورة هو شخص آخر غير رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما الآيات وتفسيرها اللغوي، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. عبس من كلمة العبوس، العبوس هو تقطيب الوجه بشكل يفيد الاشمئزاز عن شخص آخر أو عن حالة أخرى. يعني مرة يأتي إنسان إليك لا تحب أن تلتقي معه، تبغضه، تحقد عليه مثلا، تعبس وجهك وتقطب وجنات وجهك حتى تبين للناس أنني مشمئز من ورود هذا الإنسان إلى هذا المجلس. هذه في اللغة العربية العبوس، هو تقطيب الوجه بشدة لأجل الإشمئزاز من شخص أو من حالة. عبس وتولى. تولى يعني شنو؟ يعني إضافة على أنه عبس في وجهه وقطب وجهه، أدار ظهره هكذا. تولى يعني أعرض. يأتيك إنسان من باب الديوانية، المفروض فيك أن تستقبله، أول ما تراه تقطب وجهك هكذا، تعبس، ولا تكتفي بهذا، للإهانة والإشمئزاز وبيان الإشمئزاز تدير ظهرك وتلتفت إلى شخص آخر وتكلمه حتى يبقى هذا الإنسان الداخل إلى هذه القاعة متحيرا وهو قد قصدك. المفروض هكذا أن ابن أم مكتوم قصد هذا المجلس وأتى إلى النبي، والمفروض عند بعض المذاهب أن النبي عبس بوجهه وتولى عنه، أعرض عنه وأدار بظهره. عبس وتولى، واضح الصور. متى عبس ومتى أدار ظهره وأعرض عنه؟ أن جاءه الأعمى. اللغويون يقولون أن بتقدير اللام العلة، أي لأن جاءه الأعمى. لماذا عبس هذا الرجل؟ احنا من الآن بقد ما نقول رسول الله بعد، ليش؟ لأن ليست من عقيدتنا أن هذه السورة نزلت في حق النبي ذلك الرجل العظيم في أخلاقه. نقول الرجل، بعدين نشرح من الرجل. عبس هذا الرجل وتولى هذا الرجل. لماذا تولى وعبس؟ أن جاءه الأعمى. لأن جاءه الأعمى، لام مقدرة في البلاغة، يحذفون اللام. لأن هذا الأعمى ورد هذا المجلس، هذا الرجل عبس في وجهه وتولى عنه. وفي أحاديثنا أن النبي استقبله، قال له هلم إلي يا ابن أم مكتوم، تعال تعال إلي. أما الرجل، ذاك الرجل عبس، هذه الحالة صارت عنده، قطب وجهه وأعرض عنه. طيب الله شنو يقول؟ يقول الله وما يدريك أيها الرجل العابس في وجه هذا الأعمى المسكين الذي ورد المجلس ليسأل النبي أحكام الشريعة، وما يدريك أيها الرجل لعله يزكى. يمكن هذا الرجل، صحيح أنه بصير وقد فقد عينيه، ولكنه لماذا أتى إلى هذا المجلس؟ أتى لأجل التزكية. أتى حتى يزكي نفسه بكلمات رسول الله، وما يدريك أيها الرجل لعله يزكى، يعني يطلب التزكية والإصلاح لنفسه بموعظة النبي إياه. لأن ابن أم مكتوم عندما ورد مجلس النبي قال: يا رسول الله علمني مما علمك الله، أنت رسول الله إلينا فعلمني مما علمك الله. فلماذا أتى ابن أم مكتوم؟ أتى لأجل التزكية، طلب النصيحة والموعظة. الله يقول هذا الشيء، يقول: وما يدريك أيها العابس المقطب وجهك والمولي ظهرك، ما يدريك ما هو قصد هذا الرجل الأعمى لعله يتزكى. أنا ليش أفصل؟ حتى تأخذ فكرة عن هذا التقريع الشديد وهذه الحالة، أنت بعقلك تتمكن أن تفهم وتعلم وتصنف في ذهنك من المقصود من هذه الآيات. رسول الله ذلك العظمة في الأخلاق يعمل هكذا. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. يأتي إلى مجلس النبي ليذكر، لينتبه إلى آيات القرآن، ليسمع آيات الموعظة والبيان. فشنو يصير؟ فتنفعه الذكرى، لأنه مؤمن، مؤمن بصير فقد عينيه. وفي التاريخ اليوم شفت أنه كان بصير من صغره، ولذلك سموا والدته أم مكتوم. مكتوم في اللغة العربية أيضا بمعنى البصير. ابن أم مكتوم هو اسم عبد الله، عبد الله ابن شريح أو سريع، كان خال خديجة، خديجة بنت خويلد زوجة النبي. هذا الإنسان البصير كان خال لمن؟ لخديجة. المشكلة أنه ما كان من بني أمية، كان خالا لخديجة وبصير منذ الولادة، يعني أعمى منذ البلاد منذ الولادة، ولذلك سموا أمه أم مكتوم، يعني أم هذا البصير. المكتوم يعني البصير. طيب، أتى ليذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، أنت أيها الرجل العابس في وجه هذا الأعمى الفقير المسكين الذي أتى للتزكية. أنا أقول فقير مسكين، أنا اليوم كل ما فتشت في التاريخ ما شفت أن ابن أم مكتوم كان مجدي أو كان مثلا فقير. أنا أقول الفقير يعني حالة من التواضع. عادة البصير يأخذون يده ويمشون به لأنه لا يتمكن من المشي بوحده، وإلا ما كان فقير، كان شخصية، يعني شخصية عادية في مكة. أما من استغنى، أما هذا الذي له غناء وله ثروة وله قوة وله قبها وله وله إلى آخره، أما من استغنى فأنت له تصدى. هنا تاء محذوفة، يعني أنت له تتقدى. في اللغة العربية باب التفعل إذا قلت تتفعل التاء الأولى تحذف لأجل التخفيف، يقول تفعل، تصدى يعني تتصدى. أما عندما يأتيك كبير من قريش ذو ثروة فائضة، أنت تقوم له وتستقبله وتتصدى له، يعني تهتم له. طيب، هذه حالة النبي يعني. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يتزكى. ما يهمك أنه هذا يتزكى أو لا يتزكى، يعني لا يهمك أنه كافر أم مؤمن. وهو مرة الإنسان يحترم رجل ثري حتى يتمكن من أن يستفيد من ثرائه لأجل الإسلام والمشاريع الخيرية، هذا ما بيها شيء. ولكن المشكلة كانت بين الكفر وبين الإيمان. مجتمع مكة ثلة قليلة من المؤمنين، بلال، عمار، ياسر، سمية، فلان فلان فلان، عدد قليل بين جمع كبير من الكفرة الملحدين المشركين، صحيح؟ يأتي ملحد إلى مجلس رسول الله ولكنه زعيم قريش ومستغني يحترمه، ويأتي فقير أعمى عادي لا يحترمه ويهينه ويعبس في وجهه. كيف يمكن هكذا؟ كيف أن الإنسان يحترم الكافر وفي نفس المجلس يهين ويعبس في وجه المؤمن؟ هل هذا معقول؟ طيب، وما عليك ألا يتزكى، لا يهمك أيها الرجل، قلنا إلى الآن نقول أيها الرجل، أيها الرجل لا يهمك أن هذا الإنسان المستغني بالقوة والمال الحرام والمستغني بالكفر والشرك، لا يهمك أنه يتزكى أم لا يتزكى. شوفوا القرآن، وما عليك يعني لا يهمك أن لا يتزكى، أنه لا يتزكى، أنه لا يطلب التزكية والتطهير لنفسه، يعني كافر، صحيح؟ وأما يرد مرة ثانية القرآن، القضية مهمة جدا، قضية قيم ومثل في بداية الدعوة الإسلامية وفي مكة. ما هي هذه المثل والقيم التي يجب أن يتركز عليها مجتمع المسلمين؟ وأما من جاءك يسعى، يرد مرة ثانية على ابن أم مكتوم، هذا الأعمى الذي ورد مجلس رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الرجل العابس في وجه الأعمى، أيها الرجل المتولي والمعرض عن الأعمى الذي ورد هذا المجلس، وأما من جاءك يسعى، السعي في اللغة العربية يعني الجري والمشي بسرعة. مرة يأتي إلى الديوانية بتأودة بهدوء وما عنده شغلة، هدف، قضية، هدف يريد يحاول أن يصل إليه، يجي يقعد هناك عاد. أما مرة يأتي واحد ويسأل عن شخص، وذاك الشخص موجود، وذاك الشخص يعبس في وجهه ويتولى عنه. شوف ايش قد الفرق، الله يشرح كل دقائق ذلك المشهد المختصر. يمكن هذا المشهد ما استغرق من الدقائق غير دقيقتين أو أقل أو شوية أكثر. رجل أعمى يرد مجلس رسول الله ويعبس في وجهه هذا الرجل، أو على قولهم رسول الله والعياذ بالله، صحيح؟ يرد، ولكن القرآن يشرح كل التفاصيل. وأما من جاءك يسعى، يهرول مسرع كأن عنده مشاكل، عنده قضية، عنده مسألة، عنده حكم شرعي متوقف فيه، يأتي هذا الأعمى ليسألك ويقول يا رسول الله علمني مما علمك الله، كما في التاريخ. وأما من جاءك يسعى ويجري حثيثا وهو يخشى، ذاك الأولاني استغنى، استكبر، تغطرس بالقوة والمال والشرك والكفر وزعامة قريش، ولكن هذا الأعمى أتى إليك مسرعا حثيثا جاريا ولكنه يسعى. لماذا؟ وهو يخشى، هذه الجملة حالية يسموها في اللغة العربية، الواو واو الحال، في حال كونه يخشى الله. يعني شنو؟ يعني مؤمن. هذا النعت وصفة لمن؟ لابن أم مكتوم، هذا الأعمى المسكين الذي وردت هذه السورة حوله. وأما من جاءك يسعى ويجري وهو يخشى الله، يخاف من الله، وقد أتى لأجل قضية، فأنت عنه تلهى، أي تتلهى، تاء محذوفة أيضا، فأنت أيها الرجل العابس، أيها الرجل المتولي عنه، شنو تسوي؟ تعبس في وجهه أولا، تتولى عنه أولا، وتلهى، يعني تلهي نفسك لواحد ثاني. يأتي إنسان يطلبك ثلاث أشياء تسوي لي إهانته، يأتي الآن واحد يريدني أنا، أنا شنو أول شيء أسوي؟ أعبس في وجهه شكل أسوي تقطيب الوجه، بعدين أتولى يعني أدير ظهر، وما أكتفي بعد شنو أسوي؟ أتلهى يعني أحكي من الأخ حتى ذاك حسب تعبير مش يطير، يصير في حالة مزرية إلى ومهانة. ومن هو هذا؟ أعمى بسيط أتى وهو يخشى الله، وأتى سعيا لأجل الحصول على الحكمة والدين والمسائل الشرعية من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هنا القصة تنتهي، قصة ابن أم مكتوم، هذا الأعمى المسلم المؤمن الخائف من الله لأنه يخشى، قصته تنتهي. بعدين الله يقول: أيها الرجل العابس المقطب وجهك، انتبه، إن الهدف والقيمة والمثال في الإسلام وفي شريعة السماء ليست قيمة المال وقيمة الاستغناء والقوة، القيمة الأساسية هي هذا. كلا، أيضا تقريع مو شكل، إنها تذكرة، إن القرآن وآيات القرآن تذكرة، يعني جاءت لذكرى المؤمنين، لتذكير المؤمنين، لإرشاد المؤمنين، لتبشيرهم، لتخويفهم وإلى ما شابه. كلا إنها تذكرة، لا يهم الله هذا الغني صار مؤمنا أم ذاك الفقير، القيمة عندنا أن واحد قوي يصير ويانا، هذه القيمة الدنيوية. أما هذه القيمة عند الله غير شكل، ما عرفنا احنا القيمة، هو يبينها. القيمة عند الله والمثل عند الله هذا. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، زعيم قريش كأبي جهل أو ابن أم مكتوم، هذا المسكين الوديع الأعمى لا يتفاوت عند الله. المهم ذلك القلب الصافي الملتهب بالإيمان الخاشع لله، هذا المهم عند الله، قلب سليم كما وردت في الآيات الكثيرة. صحيح؟ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. الرسل، الكتب السماوية، كل البيانات الإلهية إنها تذكرة. الذي شاء، لأن الله خلق الإنسان حرا، نكرر مرات عديدة في ليالي عديدة، الله خلق الإنسان حرا مختارا، هو يختار التذكرة أو يختار غير التذكرة، فمن شاء ذكره. إلى هنا ينتهي المطاف. بعدين الله يشرح ما هو القرآن، يقول يعني كرامة القرآن في صحف مكرمة، إن هذه الآيات، إن هذه هذا الوحي النازل على قلب نبينا في صحف مكرمة، أي عندها كرامة عند الله. صحف جمع صحيفة يعني ورقة. طبعا نحن قلنا أن الوحي لم ينزل على النبي بشكل صحائف كما نزل الوحي على إبراهيم وموسى وقضية الألواح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقبل الوحي بالمشافهة، جبرائيل يقرأ الآية الكريمة ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحفظ الآية ويلقيها على الناس، هذا الفرقان. والصحائف كانت لإبراهيم وموسى وغيره. المهم في صحف مكرمة، ولكن شنو معنى الصحف؟ شفت في بعض الروايات أن هناك ملائكة كانت تنزل مع جبرائيل، جبرائيل هو صاحب الوحي، هو الرسول الذي يأتي من قبل الله بالوحي على قلب نبينا، ولكن له قبيل من الملائكة كتشريف. شلون شايفين تشريفات؟ الله ما عنده تشريفات. يأتي قبيل من الملائكة مع جبرائيل في أيديهم صحف مكرمة مكتوبة عليها آيات القرآن الكريم، في صحف مكرمة مرفوعة عند الله، مرفوعة مقابل وضيعة، يعني عندها رفعة ومكانة عند الله، مرفوعة مطهرة هذه الآيات مطهرة لا تدخل إلا في قلب الطاهر، مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. هذا الدليل على أن الذي كان ينزل على قلب نبينا لم يكن جبرائيل وحده، كانوا عدة من الملائكة بأيدي سفرة. سفرة جمع السفير، السفير ذلك الرسول الذي ترسله إلى قضية، إلى موضوع، إلى إرسال رسالة، هذا يسموه سفير. وسفير الدولة الفلانية يعني شنو؟ يعني رسول الدولة، صحيح؟ بأيدي سفرة، هذه الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة كانت مودعة بأيدي سفرة جمع السفير الذين كانوا يأتون مع جبرائيل عليه السلام ويردون إلى النبي. ما هي صفة هذه السفرة الذين هم الملائكة؟ كرام بررة، كرام عند الله، لهم مكرمة وكرامة عند الله، وهم بررة. البررة جمع البر، يعني جمع من يعمل الصالح. صلوا على محمد وعلى آله. طيب، هكذا انتهينا من النصف الأول في هذه السورة. طيب، نحن إلى الآن لم نذكر، طبعا مع الاستئذان من سماحة الشيخ كم دقيقة حتى نكفي الموضوع، إلى الآن لم نقل من هو هذا الرجل. بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. كل هذه الصفات وهذه النعوت لمن يا رسول الله؟ نسأل المفسرين. نحن هنا بين شيئين، إما أن نقبل أن كل هذه النعوت التقريعية والعنيفة لرسول الله، وإما أن نقول لرجل آخر. أمامنا طريقان. بعض المفسرين يقولون عبس وتولى، يعني رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وتفاسيرنا، كتبنا التفسيرية تقول أنه كان رجلا من بني أمية، لا نسمي، كان رجل من أصحاب رسول الله، كان جالسا في المجلس وأتى هذا الأعمى ابن أم مكتوم وورد الجلسة. نحن هنا أمام أمرين، إما أن نقول أن هذه الآيات التقريعية العنيفة وردت في ذم رسول الله نستجير بالله، وإما أن نقول أنها وردت في ذم ذلك الرجل. المهم لنتمكن أن نستفيد من نفس الآيات، من نفس هذه الآيات حتى نؤكد المعنى. أولا شوفوا إلى التقريع. أولا يبدأ السورة بصيغة الغيبة، الغائب، عبس وتولى. عندما تريد أن تهين إنسان لا تقول له أنت عملت هكذا، أول شيء. تأتي إلى الديوانية وتقول هكذا عمل وعمل وعمل، تأتي بصيغة الغيبة. بعدين يسألونك من، تقول مثلا فلان، بعدين تتوجه إليه وتخاطبه. هذا أول تقريع، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدري، يؤشر إليه. هذا أول تقريع. ثانيا كلمة، شوف الكلمات، أن جاءه الأعمى، كلمة الأعمى مو إهانة إلى ابن أم مكتوم، يريد يبين أن هذا الوارد إلى مجلس الرسول لم يكن إنسانا أتى لأجل التجدي، أتى لأجل المال، أتى لأجل طلب الفلوس والأموال، هذا كان إنسان أعمى فقد عينيه في طفولته وسمى والدته أم مكتوم، وأتى إلى المجلس لأي غرض؟ أتى للتزكية والتذكر، لعله يتزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. كل هذه الأمور لأجل بيان أن هذا الإنسان الذي ورد هكذا صفته. بعدين يقول شنو؟ وصفاته أيضا، أتى ويسعى وهو يخشى، كله نعوت. ألا يعرفه النبي؟ النبي لم يعرف ابن أم مكتوم أنه كان من المؤمنين وهو يخشى الله ومن الصادقين ومن السابقين إلى الإسلام، وكان هو خال لخديجة. النبي عاش في مكة ويعرف واحدا واحدا من أهالي مكة، ويعرف المؤمنين، لأن المؤمنين كانوا قلة، ثلة محدودة ومعدودة من الناس آمنوا بالنبي في مكة. فالنبي أحرى وهو القائد الأعظم أن يعرف جنوده، ومن هؤلاء الجنود هذا الأعمى المتواضع الذي يرد إلى المجلس ويريد أن يزكى، وهو يخشى وهو يسعى، يعني يجري وراء قضية، عند قضية، عند مسألة شرعية جاي يسأل، والنبي ينهره ويعبس في وجهه ويقطب وجهه ويتلهى عنه ويتولى عنه. شوفوا كل هذا السياق، هذه الأجواء التي توحي لنا هذه الآيات، آيات قارعة. اليوم شفت في تفسير يقول لم نرى تقريعا في القرآن لأحد من المؤمنين، هكذا تقريع، يعني تقريع جدا قوي. بعدين يقول كلا، هذه الكلمة في القرآن تستعمل للتقريع الشديد، ويقال لبعض الكفار كلا. كل هذا التقريع العنيف للنبي، هذا أولا. ثانيا الاستدلال الثاني، كل آيات الأخلاق، أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وردت قبل هذه الآية، سورة النون والقلم وما يسطرون. ارجعوا إلى كل التفاسير من العامة والخاصة، ترون أن سورة النون والقلم نزلت بعد سورة اقرأ، يعني شنو؟ يعني أول البعثة النبوية. وفي تلك السورة وفي الآية الرابعة أو السادسة يقول الله سبحانه وتعالى يا رسول الله إنك على خلق عظيم. هناك تناقض في القرآن إذن، مرة يا رسول الله إنك على خلق عظيم قبل هذه الحادثة، ومرة يا رسول الله تعبس في وجه الأعمى تتولى عنه. نحن إذا عندنا عالم عادي جالس في الديوانية ويأتي إنسان فقير أعمى ويقول سيدنا أو شيخنا عندي مسألة شرعية، وهذا العالم يقطب وجهه ويتولى عنه ويلتهي بإنسان آخر لإهانته، شنو نأخذ فكرة عن هذا العالم الذي يعتبر تلميذ 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 عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فكيف نتصور أن الرسول الأعظم، تلك الشخصية العظيمة الفذة في كل شيء خاصة في الأخلاق. اليوم رأيت كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي، يمكن أكثر من 100 رواية وحديث حول أخلاق النبي، تواضع النبي، عفة النبي، شعبية النبي. أقرأ لكم رواية وأختم الحديث حتى نتصور كيف يمكن أن هذا النبي الخلوق يتصف بعبثة وتولى أن جاءه الأعمى. يأتي يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يطلبه مالا. أقرأ نص الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال إن يهوديا كان له على رسول الله دنانير، الرسول استدان منه مالا، فتقاضاه اليهودي، طلبه من رسول الله، فقال له يا يهودي ما عندي، النبي ما كان عنده فلوس ذاك الوقت، ما عندي فلوس يعني تلك اللحظة، فقال فإني لا أفارقك، ما أعوفك، اليهودي كان صلب، فإني لا أفارقك يا محمد حتى تقضيني. فقال حقيقة تصوروا قائد نبي ملك إمبراطور في الشارع يمشي ويأتيه رجل معاهد من غير دينه يطلبه دنانير، يوقفه في الزقاق والطريق، ورسول الله ذلك القائد العظيم يقف يقول إذن أجلس معك، اليهودي قال أجلس هكذا، فجلس معه والنبي جلس
شو يسوي بعد؟
حتى صلى في ذلك الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة. النبي يقف أسير بين يدي هذا اليهودي الذي يطلبه دنانير، ويصلي كل هذه الصلوات، ومعه كل الأبطال المسلمين الذين يتمكنوا بإشارة أن يقضي على اليهودي. ولكن هذه النبوة، هذه الأخلاق، صحيح؟ وكان أصحاب رسول الله يتهددونه ويتواعدونه، يجون عند اليهودي يخنزرون عليه، فش كان سوياك؟ فالرسول شي يقول؟ الرسول يقول: فنظر رسول الله إليهم فقال: ما الذي تصنعون بهذا اليهودي؟ شبيكم؟ فقالوا: يا رسول الله، يهودي يمنعك ويحبسك؟ فقال: لم يبعثني ربي. شوف النبوة، هذه النبوة، مو الملكية والرئاسة والكرسي، كل هذه تحت أقدام الأنبياء. يقول رسول الله: فقال: لم يبعثني ربي عز وجل بأن أظلم معاهدا، الذمي الكافر المعاهد، ولا غير معاهد. بعدين يعبس في وجه الأعمى ويقطب وجهه هكذا ذلك المؤمن ابن أم مكتوم الذي يخشى ربه ويعرفه النبي. فلما على النهار، وضح النهار، قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.